بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه وقفتنا الأخيرة في هذه الدورة العلمية 52 بعد 100 والمقامة في قرية الأربعين في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر رجب لعام 38 و400 وألف. نعم، لعل يسمع يقول انتم أقمتم دورتين في يوم، دورة بعد الظهر ودورة بعد العصر. نعم، ايه اي نعم. وهي بعنوان فتاوى اهل العلم في تحذير من اهل البدع ومتى يخرج الرجل من السنة. هذه اسئلة مهمة يا اخواني، ارجو الانتباه لها والانتفاع بها ان شاء الله من كلام اهل العلم، وهي منتخبة من كلام الشيخ زيد حفظه الله تعالى مدخلي، ومن كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ابدأ بكلام ابن باز، يعني اقرأ بكلام ابن باز صفحة 23.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى السؤال: متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع
المطهر؟ متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر؟ نعم.
وهل إطلاق البدعة أن يكون في أبواب العبادات فقط أم يشمل العبادات والمعاملات؟ نعم. الجواب: البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو. قال: ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين. يقول ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين، يعني إذن أي أخواني، ها، اللي فعل الخلفاء الراشدون لا يمكن أن يكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بلدين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولهذا ممكن أن تصف شيئا من هذا بالبدعة اللغوية مثل ما قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. لكن البدعة الشرعية ما تقع إن شاء الله من الخلفاء الراشدين، فلم يحدثوا بدعة في الدين. وكيف يحدث الواحد بدعة ويسكت الصحابة عن ذلك؟ كيف؟ نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه.
يبقى دل هذا على أن ما أحدث في الدين فهو بدعة، سواء بدعة اعتقادية أو بدعة عملية فهو بدعة. نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين. أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي، وما خالفه فهو عقد فاسد ولا يسمى بدعة في الشرع لأنه ليس من العبادة.
نعم، فيقال هذا عقد شرعي أو هذا عقد إيه؟ أو هذا عقد محرم. إذا وافق الشرع فهو شرعي، وإذا لم يوافق فهو محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال أصحاب بريرة وأهل بريرة لما قالوا له لها وكتبوا على 9 أواق على أن يكون ولاؤها لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيه؟ باطل. نعم، يبقى باطل هذا، شرط باطل. نعم،
سئل رحمه الله تعالى تحت الصلاة على أهل البدع السؤال: ترك الصلاة على أهل البدع ما حكمه؟ قال: الجواب: إذا تركها أهل العلم.
هذا سؤال مهم يا إخوان، سؤال مهم. ترك الصلاة على أهل البدع ما حكمه؟ رجل مبتدع مات اليوم، هل تشهد جنازته؟ هل تصلي عليه؟ إذا مرض هل تعوده؟ رجل معروف بالبدعة، معروف بمحاربة للسنة، إذا مات ماذا تصنع معه؟ أجاب الشيخ:
الجواب: إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب، إذا كانت بدعتهم بدعة لا توجب تكفيرهم.
نعم، يترك ذلك أهل العلم من باب الردع لأمثال هؤلاء، لكن لا تترك الصلاة عليهم مطلقا إذا كانت بدعتهم غير مكفرة. إذا ما كفر الشخص بهذا فلا تترك الصلاة عليه، لأنه مسلم فيصلى عليه تحقيقا لفرض الكفاية. أما أهل العلم والفضل المقتدى بهم فإنهم لا يذهبون للصلاة على هذا، لا يذهبون للصلاة عليه، حتى لا يظن الظان أنهم أهل خير. لو جاء الشيخ مثلا فلان يصلي على فلان المبتدع لقالوا لو كان مبتدعا ومذموما ما صلى عليه الشيخ فلان، يبقى إذن هذا الرجل على خير. أيوة فاروق، الترحم عليهم إذا كان بدعتهم غير مكفرة مثل الصلاة عليهم ومثل عيادتهم تترك، لا لأنهم كفار ولكن من باب التحذير. ما تقول وسيد قطب رحمه الله تعالى كان كذا وكذا، أحسن بنا رحمة الله عليه كان يرى كذا وكذا وكذا يقول هذا؟ لا، تترك هذا، تترك هذا، تترك الترحم عليه وتهجر ذلك إذا كان يقتدى بك. لكن في مثلا بعض المواضع لو أنك تكلم أتباع لو وتريد فتح قلوبهم في هذا وأنت ترى أن المصلحة ممكن تكون في هذا، فمثلا تقول طيب أنت يا جماعة تقول مثلا سيد قطب رحمه الله كان كذا، طيب هو عنده كيت وكيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت، تتبعون سيد قطب رحمه الله ولا تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثل أيضا يا أخواني الدكتور والأستاذ والشيخ، أنا ما أروح الآن أقول مثلا لهم محمد الغزالي هذا كذا ويوسف القرضاوي، هيقولوا روح يا ولد انت، يلا روح قوم، قرضاوي هذا فضلت الدكتور، تقول القرضاوي ما عندكم أدب. فإذا كنت أنت تقيم حجة على أحد من أتباع هؤلاء وتبدأ أن تفتح قلبك فمثلا تقول مثلا هو طيب يعني الشيخ محمد الغزالي لما ذكر في كذا وكذا، طيب الدكتور يوسف القرضاوي لما ذكر كذا وكذا، لهذا ده مسألة يا إخواني تتبع إيه؟ مصلحة ومفسدة في هذا. ولهذا لا تأخذ بكلام الشيخ فلان لما قال دكتور، ولا تأخذ بكلام فلان لما قال الاسم، هذا له ما يناسبه وهذا له ما يناسبه. نعم.
أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية فلا يصلى عليهم.
يعني أنت ممكن دلوقتي مثلا تتكلم تقول السيد قطب مصدر التكفير في العالم، السيد قطب هو يعني مجدد التكفير في هذا العصر، سيد قطب سيد قطب إلى آخره. دخل واحد دلوقتي إخواني مثلا وأنت تأمل إن شاء الله أن هو أتري سماع الحق ولكن ما سمع الحق بعد، ها سيد قطب كذا كذا، فقل مثلا زي سيد قطب. بعض الناس يتعصب مثلا له، والحكم على أي رجل سيد قطب أو غير سيد قطب ينبغي أن ينطلق من الدليل أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. فمثلا الأستاذ سيد قطب قال كذا والسنة كذا، خلاص بقى ما عادش بقى دلوقتي لما جلس هنا ما عادش هذا الضال المنحرف إلى أن تسمعه الحجة، بعد ذلك لو أصر على ما هو عليه لا تبالي به. فدي مسائل ما في أشكال ودليلها في السنة موجود، قال النبي إذن له بئس أخو العشير. طب لما دخل تعالى أدخل يا بئس أخو العشير، ألان له الكلام حتى تعجبت عائشة. يبقى إذن المقام اختلف على طول، الآن اللغة اختلفت يا إخواني، صح ولا لا؟ نعم. وهذا ليس نفاقا. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تحت حكم مجالسة أهل البدع، السؤال هل يجوز مجالسة أهل البدع في دروسهم ومشاركتهم؟
اسمع يا ابني بارك الله، هذا ابن باز، هذا عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الموازنات مر معنا كلامه، ها الجماعة اللي بيزوروا أهل البدع والأهواء، الجماعة اللي لسه على صلات بهم، الجماعة اللي بيقولون لك هؤلاء مخالفون ولكن هم مشايخ، الجماعة اللي بيذهب يسمع لهم ويسمع لأهل السنة، هل يجوز مجالسة أهل البدع في دروسهم ومشاركتهم؟ هل يجوز هذا إن أسمع لأهل البدع دروسا؟ الجواب
لا يجوز مجالستهم ولا اتخاذهم أصحابا، ويجب الإنكار عليهم وتحذيرهم من البدع، نسأل الله العافية.
واضح يا إخواني، لا يجوز مجالستهم ولا أخذ العلم عن هؤلاء، لا يجوز أن تذهب تأخذ العلم عن هؤلاء، هؤلاء أصحاب شبه، وقد تذهب بسماع الدرس منه فيلقي عليك شبهة فيأسرك، فيأسرك، والقلوب خطافة. هل أنت أفضل أم ابن سيرين؟ لست بأفضل من ابن سيرين، ومع ذلك لم يسمع الآية ولم يسمع الحديث من أهل البدع. لما دخل عليه رجلان من أهل البدع وقال له نقرأ عليك الآية نقرأ عليك الحديث، قال لا لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام فقال له جليسه لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن أسمع الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. طيب نعم
هذه
نعم
هذه
غير ايه؟ اما بقى حضور اهل البدع للرجل السلفي، هذا الاصل، الرجل السلفي او العالم يدعو الجميع، فاذا جاء يجلس يسمع لا اشكال في ذلك. وما ورد عن بعض السلف في بعض الوقائع لما كان ربما طرد وربما قال في التحديث، وهذا ليس في التعليم، لما مر معنا قصة من يا حسيني زيد بن خدام لما قال كان يقول هل أنت من أهل السنة، يسمع الأول يسأله، ولما جاء بعض العلماء برجل يستمع ليسمع منه فقال هل هو من أهل السنة، فقال متى كان الناس أسألون عن هذا، متى كان الناس يقولون كده هل أنت من السنة أم أنت من السنة، قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر، متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر، هذا في مقام الرواية لأنه يقول حدثني فلان. وقد تستعمل في باب الدروس إذا علم أن هذا الشخص إنما يحضر الآن لغرض معين ليتم الاصطياد، لأن بعض هؤلاء عنده خبث يا أخواني، يوم يأتي في الدرس ويجلس مثلا بجوار مين، محمد مثلا الأصواني، يوم احنا نقول ايه بقى والشيخ ابن باز يقول كذا 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 كذا، فيوم هو جنبه يقول ايه انا كنت اصلا، طب انا شفت مقطع النهاردة كان الشيخ ابن باز في بيت نصر العمر، كان في بيت نصر العمر وكذا كذا. خلاص ويجلس بجوار احمد، يجلس بجوار مين، احمد مثلا، والشيخ العثيمين تقول ما كان، ويحط له كلمة الشيخ العثيمين اصلا له فتوى بيقول ان اصلا لا يجوز كذا، الشيخ الفوزان بيقول ما فيش علم جرح وتعديل النهارده، يوم يحطك بقى الكلمات. اذا عرف هذا طرد، هذا طرد ليه؟ لان هذا اعظم من اعظم انواع الصائلين يا اخوان، هذا صائل، هذا صائل، ده تطرده اخرج. فاذا كان العالم اذا ورد عن بعض السلف في هذا فهو محمول على العلم بحال معين يقتضي ان يطرد وان يجعل عبره. اما الاصل فإن النبي كان يعرض نفسه على القبائل ويدعو إلى الله عز وجل، طالما أنت تدعو فليحضر من يحضر لعل الله أن يهديه بك. جابر بن عبد الله كان يحدث، جاء يزيد الفقير هو ومن معه وكانوا خوارج، قال كنا نمر المدينة وكذا، فلما وجدنا جابر قلنا نجلس، هذا صاحب رسول الله نجلس إليه، ثم بعد ذلك نحج ونخرج على الناس بعد الحج. فجلسوا في حلقة جابر وناقشوا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. نعم. طيب السؤال الأول هنا يقول السائل هل أصف الناس العدالة والجهالة؟ هل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعلله بأنه لم يظهر له منه شيء؟ هل يفرق بين مكان في المملكة العربية أو خارجها؟ هل يجب التحري والسؤال قبل تلقي العلم الشخصي أم يكفي ظاهر الحال؟ طيب هات الفقرة الثانية، الفقرة الثانية اللي هي أما قولك أيها السائل هل يكفي من أراد،
قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما قولك أيها السائل هل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله أنه لم يظهر له منه شيء، وهل يفرق بين من كان في السعودية أو خارجها؟ والجواب عن ذلك أنه إذا كان العالم مشهورا عند علماء زمانه والثقات من أقرانه بسلامة العقيدة والمنهج فيكتفي طالب العلم بما اشتهر واستفاض عنه وليطلب العلم على يديه وهو مطمئن، وإن كان مجهول الحال أو مجهول.
نعم إذا كان معلوم الحال أنا ذاهب لأجلس عند الفوزان، الفوزان ذا عصيت وأنه من أهل السنة وأنه من علماء المسلمين الثقات، فلا أسأل عن حال الفوزان إذ حاله مشهور، فهذا بتلقى عنه مباشرة. أما إذا كان مجهول الحال، ها؟
وإن كان مجهول الحال أو مجهول الصفة فلا بد من السؤال عن حاله وصفته من حيث صحة الاعتقاد والمنهج الصحيح حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره ويقين عن حال شيخه الذي تتلمذ عليه وأخذ عنه، كما هو معلوم من وصايا العلماء العقلاء من أئمة السلف وأتباعهم، وليفرق بين من كان من العلماء في المملكة العربية السعودية ومن كان خارجها، إلا إن رابك شيء فابذل الجهد في معرفة الحق وأهله لتكون من أتباعه وأنصاره، وابذل الجهد في معرفة الباطل وأهله لتنجو منه ومن أهله وتكون حربا عليهم، غير أنه لا يخفى على العقلاء العالمين أن انتشار البدع في غير البلاد السعودية أكثر لقلة وجود من يحاربها ويبين فسادها عقيدة ومنهجا، وإن قلتها في المملكة العربية السعودية بسبب ما نشأ عليه طلبة العلم ذكورا وإناثا من صحة الاعتقاد وسلامة المنهج العملي، ومن شذ عن ذلك فبسبب التأثر بما وفد على المملكة من بعض العقائد الفاسدة كالتصوف وبعض المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج مثلا. وأما قولك
وهذا نعم لابد أن تسأل عن شيخك قبل أن تجلس عنده إذا كان مجهولا، يعني واحد مثلا يقول لك تعالى مثلا احضر درس مثلا نحضر درسا لفلان الفلاني، هذا من فلان الفلاني هذا؟ لأن هذا طالب علم قوي تتلمذ على الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، طيب هذا يدرس إيه وماذا يقول؟ لا بد أن تفتش. ما تقول هذا عند ابن باز؟ يعني عند ابن باز؟ يعني درس عند الفوزان؟ يعني درس عند العثيمين؟ يعني درس على منهجهم وطريقتهم ولا على خلاف ذلك؟ فقد يكون مر بهم، قد يكون بيكذب، قد يكون فعلا صادق أن درس عليهم ولم ينتفع بهم. إنما يشفى يطرد من الإنسان ويذكي الإنسان إيه؟ علمه. بعض الخوارج درس على هذه الصحابة وما انتفع، وجد منافقون المنافقون على هذا الرسول كانوا يسمعون وما انتفعوا. ايه يعني درس على ابن باز؟ ايه يعني درس على العثيمين؟ هو على منهج من؟ انا شخصيا اعلم كثيرا ممن درس على الشيخ ابن باز وكانوا معنا، والله يا اخواني ارى كثيرا منهم حزبيين ما ينصرون سنة، بل ربما كانوا قريبين من الشيخ. والله يا اخواني بعضهم كان واحد يسيل لعابه على ان يكون له مكانه مثل مكانته، ولا يعرف. لو اذكر لكم اسم ما تعرفونه، وليس واحدا ولا اثنين، ما ينصر سنه وربما جلس عشرات عند الشيخ ابن باز، عشرات من السنين عند ابن باز ويأخذ بيد الشيخ المجلس ولم ينتج. ايه يعني درس؟ لكن يدرس ايه؟ علمه ايه؟ يقول ايه هذا؟ ما طريقته؟ نعم.
وأما قولك وهل يجب التحري والسؤال عن من يصح أن يؤخذ عنه قبل الشروع في التلقي؟ فأقول نعم يجب التحري والسؤال قبل التلقي عند
ايه نعم يجب التحري والسؤال. الطبيب بتتحرى ولا بتحرش؟ الطبيب تترك أستاذا إلى أستاذ، المهندس، زوج ابنتك، إذا أردت أن تشتري قطعة أرض فمن جارها؟ إذا أردت أن تسكن في بلدة الأربعين فما حالها؟ إذا أردت أن يدرس، أن يدرس ولدك عند مدرس، ما مستواه؟ إذا أردت أن تأخذ العلم الذي به حياة القلوب تكون مغفلا؟ لا، لا تكون مغفلا ولا مجملا، لابد أن يكون رجلا معروفا بالعلم. أما مسألة التزكية، إن حصلت تزكية العلماء فلا شك أنها خير عظيم، لكن إذا ما حصلت فقد تكون لسبب من الأسباب، ليس لأنه ليس أهلا لأن يزكى، بل لم يقع منه تزكية ولا رفع أمره مثلا إلى علماء ولا إلى آخره، فيزكي حينئذ ماذا؟ علمه. فيزكي حينئذ علمه. نعم
نعم يجب التحري والسؤال قبل التلقي عند الجهل بحال من تريد أن تتلقى منه العلم، لما روى مسلم في مقدمة الصحيح إذ قال عن مجاهد قال جاء بشير ابن كعب العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه.
لا يأذن لحديثه يعني لا يستمع بأذنيه، ما ينصت يعني ولا يهتم.
فقال يا ابن عباس ما لي أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
الله أكبر. كان هناك زمان إذا قال رجل قال رسول الله ابتدرنا حديثا لأنهم صحابة، لأنه موثوق بهم، لكن لما ركب الناس كذا ودخل في الناس الفتن، الآن تخير من نسمع له. نعم.
وقال مسلم أيضا في مقدمة صحيحه: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيه جائز فيهم جائز بل هو واجب، وأنه ليس من
الدين. وأن الرواية تكون عن الثقات، فهذا دل على أن مسلم إنما يروي في أصوله عن ماذا يا أخواني؟ عن الثقات. طب إذا روى مسلم عن ضعيف أو عن رجل تكلم فيه، رجل فيه بعض الكلام خلاص أو تكلم فيه، فإنما يتكلم مسلم، إنما يخرج مسلم من حديثه رحمه الله تعالى ما رواه الثقات وما ذكره الثقات، فما وفق فيه الثقات فإنه يروي عنه عن هذا الرجل ما صح حديثه فيه، وذلك لعلة يراها مسلم رحمه الله تعالى. وأن جرح الرواة
بما هو فيهم جائز بل هو واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ثم ساق بسندي عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال: لو لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال أبو عمرو الأوزعي رحمه الله في كتاب الله: اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون، فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون، لا يرعون ولا ينصرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما يذكرون وتسديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون، فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون، إلى آخر رسالته رحمه الله. فهذه الآثار السلفية الصادرة عن أهل السنة والأثر تدل بوضوح على وجوب التحري والسؤال قبل تلقي العلم عن الشخص، وأنه لا يكتفى بظاهر الحال، وما ذلك إلا لأهمية الأمر، وهو أن هذا العلم دين فلا يؤخذ إلا عن العدول في كل زمان ومكان.
نعم. يبقى لابد إذن من التحري، من التحري قبل الطلب، لابد من التحري على يد من تطلب العلم. نعم. لابد أن يكون سلفيا موثوقا بعلمه وموثوقا بمنهجه. نعم.
السؤال الثاني: هل هناك فرق بين الحكم على الشخص بأنه من أهل الأهواء والبدع وبين الحكم عليه بأنه مبتدع؟ وهل يلزم من الحكم على الشخص أنه ليس سلفيا أو أنه حزبي بأنه مبتدع؟ أرجو توضيح المسألة. الجواب: لتعلم أولا أن أهل السنة أصحاب ورع لا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون إلا من يستحق ذلك بأدلة الكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة.
نعم، لا يبدعون ولا يكفرون ولا يفسقون إلا بدليل، لأنها أحكام، وهذه الأحكام لابد أن تبنى على دليل. فأجاب الشيخ هذا إلى أن قال: إذا علم ذلك فأما القادة المتبعون الذين قعدوا قواعد البدع ودعوا الناس إلى بدعهم وضلالتهم فإنهم يوصفون بالبدع التي ابتدعوها ودعوا الناس إليها ولا كرامة لهم. أما الأتباع لأهل الأهواء فكما ذكرت أنهم صنفان غالبا، فيدعون إلى السنة والاعتصام بها ورفض البدع التي غرهم بها مخترعوها، فإن استجابوا لدعوة الحق علما وعملا ورفضوا ما دعاهم إليه أهل الأهواء والبدع فذاك هو المطلوب والغاية الحميدة، وإن ردوا نصيحة الناصحين واشتروا الضلالة بالهدى وآثروا البدعة على السنة فقد استحقوا أن يطلق عليهم لفظ مبتدع ولا كرامة لهم بعد إقامة الحق بدلته وبيان بطلان ما سواه من المحدثات التي سماها النبي ضلالة. يعني لهم أتباع له مشايخ أهل الضلال، قد يكون هؤلاء الأتباع ما سمعوا حقا، أعلمه الأول، أعلمهم، بين لهم، إن بينت لهم فأصروا على هذا فهم مبتدعة ضلال. طيب، سؤال: ما ضابط النقل عن المخالف؟ وهل يعتبر النقل عنه موافقة له في بدعته فيلحق به؟ وبين لنا أحوال المخالفين ومتى يصلح النقل عنهم ومتى يمتنع. الجواب: المخالف إما يكون أهل السنة من كل وجه ومخالفته لغيره في مسائل تسوق فيها المخالفة، ومن أهل الاجتهاد الذين تعتبر مخالفتهم مقبولة لدى العلماء، فهذا نوع من المخالفين ينظر فيما خالفوا فيه غيرهم من أهل العلم من المسائل، كما ينظر في أدلة الجميع، وحينئذ من استند في قوله على دليل فيجب الأخذ بقوله. وأما إذا كان المخالف من أهل الأهواء والبدع فقد قرر كثير من السلف أن الدعاء إلى البدع والمروجين لهم لا يؤخذ عنهم العلم ولا تقبل روايتهم لفسقهم وسقوط عدالتهم، كما لا تقبل شهادتهم وأخبارهم كذلك، لا ينكحون ولا يختارون لإمامة أناس في الصلاة. وأما من ينقل عنهم وهو يعرف أنهم أهل بدع وضلال فهو يروج لهم، أي واحد بينقل عن أهل بدع وهو يعلم بدعتهم هذا مروج لهم ويلحق بهم في المعاملة ولا كرامة. وأما الكاتمون لبدعهم فشرهم على أنفسهم، ما داموا كاتمين بدعهم عن الناس فإنهم يعاملون معاملة المسلمين حتى ينكشف أمرهم، كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالى تخفى عن الناس تعلم. وشرط قبول روايتهم هو عدم رواية ما يقوي بدعهم، وبشرط عدم اتهامهم بالكذب من قبل العلماء المعتد بهم في الجرح والتعديل. طيب، يقول: هل يعتبر مدح احد رؤوس المبتدعة ومدح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به الى اخر السؤال؟ فاجاب: يعتبر شرعا وعقلا مدح رؤوس المبتدعة والتوصية بقراءة كتبهم ونشرها في كل زمن ومكان دليلا صريحا على موافقة المادح والمروج لما يعتقدونه ويكتبونه ويقولونه او يفعلونه من محدثات الامور. طبعا إذا لم يكن من مدح المبتدع وروج كتبه إذا لم يلحق به فمن الذي يلحق به؟ السلف حكموا على من جالسه بأنه مثله إذا كان عالما ببعثه، فكيف بمن يروج له ويثنى عليه؟ ولهذا من أثنى على سيف قطب يا أخواني يأخذ حكمه ولا لا؟ يأخذ حكمه. من أثنى على بن لادن يأخذ حكمه. طيب، السؤال الذي بعد ذلك يقول: هل الحكم على المخالفين ونسبتهم لبدعهم خاص بالعلماء أم أنه يجوز طلاب العلم العارفين أن يحكموا على المخالفين كذلك؟ أرجو الإيضاح. يعني لا بد مثلا الشيخ ربيع أو الشيخ مثلا فوزان يبدع شخص، ولا إسلام مثلا لو عرف أن فلان هذا يستحق التبديع وكان عالما بالحيثيات وبدع أنه يقبل منه؟ هل لازم أن يبدع الواحد العالم الكبير، ولا لو بدعه من هو أقل منه من طلبة العلم لكن بالدليل يؤخذ منه أيضا؟ الجواب: الحقيقة أن العلماء بشرع الله المطهر متمكنين من فهم من نصوص كتاب الله العزيز والسنة الكريمة المطهرة، والمتمكنين من فهم ما كتبه أئمة العلم في فنونه المتنوعة وأبواب وفصول متعددة، هم القادرون على نقد أهل الأخطاء والبدع والمحدثات. وإذا كان الأمر كذلك فهم الأولى بالرد على المخالفين لأهل السنة، وأولى بالنقد لما يجب أن ينقد ومن يجب أن ينتقد بقدراتهم العلمية وكذا، إلى أن قال: وأما طلاب العلم المتوسطون في التحصيل كطلاب الجامعات من قسم العلوم الشرعية الجادين في التحصيل العلمي فلهم أن يسهموا في بيان الحق في المسائل العلمية التي قد ضبطوها عن أشياخهم وأتقنوها من جميع جهاتها وأحرزوا نصوص أدلتها وفهموا من معاني الأدلة ما يشهد لها ومن عارضها، وإن فتهم ضبط الصدور العلوم فليرجعوا إلى ما قد قيدوه بأقلامهم أو فهموا معناه من كتبهم التي يرجعون إليها عند الحاجة، كما لهم أن يسهموا في بيان الخطأ والبدعة ونقدهما وإطلاق البدعة على المبتدع الذي قامت عليه الحجة بوجوب تركها وجعلها فأبى إلا أن يعيش في جحيمها وينادي بها منصرا زعماءها ومروجا لنشرها. وأما سؤالك عن شريحة من أهل العلم يعترفون بأن تحزب الجماعات المعاصرة كالإخوانية والقطبية والسرورية والتبليغية الصوفية باطل، ولكنهم لا يبينون بدعهم وأخطاءهم ويقولون ندع هذا العلماء، أقول لهم: ما دمتم قد اعترفتم بأن تحزبهم المذكور منكر وأن الحزبية من المنكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فغيره بيدي إلى آخره، وإذا كان الأمر كذلك فلا عذر لهم ما داموا قادرين على تغيير المنكر باللسان أو القلم. يعني طالما عرفت أن هذه الجماعات على ضلالة وأن هؤلاء الأشخاص على ضلالة فعلى ما لا تحذر؟ يبقى إذا ضابط التحذير يا أخواني هو إيه؟ هو العلم، فمن حذر بدليل قبل ولو كان طالب علم. طيب، السؤال السابع هنا: هل يجوز لطالب العلم أن يقلد في الحكم عن المخالفين من وثق فيه من أهل العلم؟ الجواب: نعم، يجوز لطالب العلم أن يقلد في حكم عن المخالفين من أهل البدع وأهل المذاهب الهدامة، وذلك إذا كان من من أخبر الطالب أو الطلاب صاحب علم بعقيدة السلف ومنهجه. نعم يلزمنا حكم الإيه؟ العلماء. طيب ما حكم الامتحان بالأشخاص سواء بعلماء السنة أو برؤوس المبتدعة؟ الجواب لا شك يا أخي أن السلف الصالح كانوا يمتحنون الناس بالعلماء الذين عرفوا بالصلابة بالسنة وسلامة العقيدة والمنهج، وعرفوا بالشدة على أهل الأهواء والبدع، وكذلك طبعا أهل البدع كذلك. يعني امتحن الناس، لو قال لك رجل مثلا أنت ما تقول مثلا في سيد قطب، لو أثنى على سيد قطب فهذا دليل ضلالته. طيب اسألوا عن الألباني، لو حذر من الألباني وقال جهمي فهذا دليل ضلالته أيضا. نعم، قال البربهري: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال: إذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون وابن إدريس الأودي والشعبي وذكر جماعة من الفضلاء إلى أن قال فاعلم أنه صاحب سنة، وهكذا. طيب نعم، وكذلك امتحن الناس بأهل البدع الداعين إليها. فعن عقبة بن علقمة قال: كنت عند أرطاء بن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجلس أهل السنة ويخلطهم؟ فإذا ذكروا أهل البدع قال لهم: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. ها، وهذا موجود ولا يا إخواني؟ إذا ذكرت أهل البدع قالوا: يا أخي دعنا من هذا، سلامة القلب هم عندنا. قال: يقول أرطاء هو منهم، لا يلبس عليكم أمره. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاء. قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال: صدق أرطاء والقول ما قال. ثم قال الأوزاعي: هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحضروا إذا لم يشد بذكرهم. صدق والله اللي يقول لك دعنا من ذكر الأسماء ودعنا من هذا واجعلنا نتعلم المنهج، اعلم أنه منهم لكنه لا يستطيع أن إيه أن يجهر بهذا. طيب نعم، طيب ما هو صح، ما هو العالم إذا جرح بسبب، العالم بيجرح جرحا مفسرا، لكن ينظر المجروح، إن كان المجروح ظاهره السنة ودعا إلى السنة وكذا ومن أهل السنة فلا يقبل فيه إلا الجرح المفسر المقبول، وأما إذا كان مجهولا فيقبل فيه جرح أهل السنة المجمل. لو قال عالم احذروه لا أسأل لماذا نحذر، أما إذا كان معروفا بالسنة وداعيا إليه وكذا وجرحه أحد من أهل السنة فلا يقبل جرحه إلا إذا كان مفسرا. طيب السؤال 13 صفحة 60 يقول: في من يقول إن الجماعات الحزبية الدعوية كالتبليغ والإخوان المسلمين والقبية والسورية وما شباب من الفرق والأحزاب والمعاصرة بدعوها ليس كغيرها من البدع القديمة بل هي أهون منها بكثير، فلتجوز المبالغة في ذمها والتحذير منها، يعني ليس جهمية ولا صوفية ولا رافضية. فقال الشيخ: اعلم أولا أن هذه الفرق التي ذكرتها التبليغ وما عطف عليها بدعوها خطيرة على المجتمعات الإسلامية، وذلك بمخالفتها لمنهج الدعوة الصحيح الذي التزم به أهل السنة والجماعة حقا في كل زمان ومكان بمنهج الرسل والأنبياء والراسخين في العلم ممن تأسى بهم واتبع أثرهم في دعوة الحق إلى الحاب الحق. هذا رد على من يقول إيه إن الخلاف بين هذه الجماعات خلاف دعوي وليس خلافا عقديا في الأصول. الحقيقة يعني في بعض أسئلة مهمة لكن بسهولة يمكن أن ترجعوا إليها ونكتفي. السؤال رقم 20 بارك الله فيكم شيخنا: ما حكم تلقي العلم عن بعض أهل البدع وما الضوابط في ذلك؟ الجواب: اعلم أولا أنه لا سعادة لعالم الإنس والجن إلا بالعلم الشرعي من مصادره الأصلية الكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع والقياس الجلي. ثم اعلم ثانيا أن العلم لا ينزل على قلوب الخلق الإنس والجن إلا على قلوب من اصطفاهم الله لرسالته وهم الرسل الكرام، وهذا إلى أن قال. ثم أعلم ثالثا أنه لابد من طلب العلم وأخذ من هم أهله بقوة ونية صالحة ثم أعلم رابعا أن العلم لا يؤخذ إلا عن أصحاب العقيدة الصحيحة، وأما أهل البدع والضلال فلا يجوز أن يؤخذ عنهم علم الكتاب والسنة، لأنهم ليسوا أمناء على نشر علم الكتاب والسنة، وليسوا من أهل نصح للأمة، والتحذير منهم واجب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجوز القراءة في كتب أهل البدع إلا لمن كان طالب علم يأخذ الكتاب ليرد عليه، إذا كان يأخذ الكتاب ليرد عليه على أن ينبه على ما فيه لا بأس، وإلا فالأصل أنه لا تفتح كتب أهل البدع. التحقيقات ليست كتابا، ليست هي الكتاب، نظر إلى أصل الكتاب.